صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. القسم الأول من أقسام المفاهيم التي يبحث عنها الأصوليون مفهوم الشرع. والكلام حول مفهوم الشرع يعود إلى نقطتين. النقطة الأولى بيان محل النزاع في مفهوم الشرع، والنقطة الثانية بيان كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعدم دلالتها على المفهوم. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان محل النزاع، قال الأصوليون بأن الجملة الشرطية على قسمين: الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، والجملة الشرطية يعبر عنها بعض الأصوليين الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول. الفرق بين الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع والجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول هو أن الجملة الشرطية تارة نتحفظ فيها على شرط وعلى موضوع وعلى جزاء للشرط، وتارة يندفك الشرط ضمن الموضوع، فتكون الجملة الشرطية كأنها مركبة من موضوع ومحمول فقط. وبعبارة أوضح، الموضوع في الجملة الشرط في الجملة الشرطية تارة نلاحظه شرطا لموضوع الجملة، وتارة نلاحظه شرطا لمحمول الجملة. إذا لاحظناه شرطا للموضوع بحيث أنه متى ما زال الشرط فإن الموضوع يزول بزواله. هذا النحو من الجمل الشرطية نعبر عنها بالجمل الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني الشرط في هذه الجملة إنما هو مذكور ومسوق لبيان ماذا؟ لبيان أن الموضوع فيها متحقق. فلو زال الشرط في هذه الجملة لزال الموضوع تبعا له. يمثلون لذلك بمثال مشهور على ألسنة الأصوليين قدماء متأخرين، وهو: إذا رزقت ولدا فاختنه، إن رزقت ولدا فاختنه. يقال هنا الشرط هو شرط ماذا؟ شرط للموضوع، شرط لموضوع الجملة. فشرط لموضوع الجملة، إذن موضوع الجملة وهو الولد يزول ماذا؟ بزوال هذا الشرط. إن رزقت ولدا فاختنه، إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، لا معنى لذلك. يعني بمجرد أن ينتفي الرزق ينتفي ماذا؟ ينتفي الولد. فهنا الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع أصلا، لا معنى لتحقق المحمول من غير تحقق هذا الشرط لهذا الموضوع. بعبارة أخرى، بل الآن أريد أن أوضح حتى لأبين هذه الأشياء. فعلى أي حال، في الجملة الشرطية نفس الموضوع يزول بزوال الشرط، بينما في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول ليس الأمر كذلك. قد يزول الشرط ولكن لا يزول ماذا؟ لا يزول الموضوع. فأنت عندما تقول إن جاء زيد فأكرمه، عدم تحقق مجيء زيد، عدم تحقق هذا الشرط لا يلغي ماذا؟ لا يلغي الموضوع وهو زيد. بل يبقى الموضوع على ما هو عليه، بخلافه في تلك الجملة التي فيها الشرط مسوق لبيان تحقق الموضوع. فأنت تقول إن رزقت ولدا فاقسمه، فحينئذ إذا لم يتحقق رزق الولد أصلا الولد لا يكون ماذا؟ لا يكون موجودا، فينتفي الموضوع بانتفاء شرطه. نحن عندما نبحث حول أن الجملة الشرطية هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، فمصب البحث، مركز البحث، هل هي الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، أم هي الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول؟ قالوا الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع خارجة عن موضع النزاع. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا يوم أمس بأننا في مسألة المفاهيم إنما نبحث حول أي شيء، نبحث حول دلالة الجملة على الانتفاء عند الانتفاء، هكذا قلنا، بحيث إذا انتفى الجزاء، إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، إذا انتفى القيد، إذا انتفى الوصف ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم المتعلق به، هكذا قلنا. فعندما نبحث أن الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، قلنا مرادنا من المفهوم الدلالة على الانتفاع عند الانتفاء. حينئذ في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول، إن جاء زيد فأكرمه، إن لم يأتي زيد ماذا؟ فلا تكرمه. زيد موجود، بعد أن زال شرط المجيء عن زيد الموضوع لا زال ماذا؟ لا زال موجودا. حينئذ نبحث أن الحكم أو الجزاء المعلق على الشرط هل انتفى عن هذا الموضوع الموجود بعد أن انتفى الشرط أم لم ينتفي؟ فإن قلنا بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ماذا؟ دل على انتفاء الجزاء أو الحكم عن الموضوع بعد انتفاء ماذا؟ بعد انتفاء الشرط. إن قلنا بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، معنى ذلك أننا نتحفظ على الموضوع ونقول بأن الحكم بأن الشرط لما زال لم يلزم من ذلك زوال الحكم أو زوال الجزاء عن ماذا؟ عن هذا الموضوع الموجود. فحينئذ عندنا موضوع نتحفظ عليه حتى ولو زال الشرط، فنبحث أن هذا الموضوع الذي بقي هل بقي الجزاء له أيضا أم لم يبق له الجزاء. لكن في الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع ليس كذلك، أصل الموضوع ينتفي بمجرد انتفاء الشرط، ماذا؟ ينتفي الموضوع. فإذا كان الموضوع ينتفي حينئذ لا معنى للبحث أن الجزاء هل انتفى عن الموضوع أم هو باق له، والحال أن الموضوع ليس بموجود أصلا، فلا يعقل البحث عن ثبوت محمول لموضوع ليس بموجود. فحينئذ عندما نقول إن رزقت ولدا فاختنه، لا معنى أن يقال مفهوم هذه الجملة إن لم ترزق ولدا فلا تختنه. خب لا يوجد ولد حتى نبحث أنه ثبت له الحكم أم لم يثبت له الحكم. فإذا مصب البحث إنما هو الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق المحمول للجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، وحملوا على هذا الآية المباركة ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا ماذا؟ إن أردنا تحصنا. قالوا هنا إن أردنا تحصنا هذه من قبيل الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع. لماذا؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، قد يأتي قائل يقول لها مفهوم وهو ماذا؟ وأكرهوهن إن لم يردنا ماذا؟ إن لم يردنا تحصنا. فحينئذ لا يعقل هذا، لأن الإكراه إنما يكون في فرض إرادة التحصن، أما مع عدم إرادتهن للتحصن لا معنى لإكراههن. فإذا إن أردنا تحصنا شرط مسوق لبيان تحقق موضوع الإكراه، فبمجرد أن يزول هذا الشرط لا يبقى ماذا؟ لا يبقى موضوع للإكراه. فلا يكون لهذه الآية المباركة مفهوما يعني إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن، هذا ليس بمعقول. صار معلوم. إذا خلاصة الكلام في هذه النقطة هو هذا، هو أن الجملة الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع، بما أننا في بحث المفاهيم نبحث حول ثبوت حول دلالة الجملة الشرطية أو الوصفية على الانتفاع عند الانتفاع، فحينئذ لا بد من وجود موضوع نتحفظ عليه حتى نبحث أنه ماذا، هل انتفى عنه الحكم بمجرد أن انتفى عنه الوصف، بمجرد أن انتفى عنه الشرط، أو لم ينتفي عنه الحكم. وأما في صورة عدم وجود الموضوع أصلا وانتفاء الموضوع، لا معنى للبحث حول أن المحمول ثابت لهذا الموضوع أو ليس بثابت. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية هي بيان مركز البحث في تطوير دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الأصوليون قالوا بأن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ترتكز على ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي ترتكز عليه هو بيان وجود علاقة وارتباط بين الجزاء وبين الشرط في الجملة الشرطية، يعني لابد أن تكون هنالك علاقة ارتباط بين الجملة بين الجزاء في الجملة الشرطية وبين ماذا، وبين الشرط. وإلا لو جاءتنا جملة شرطية ولكن لا يوجد فيها ارتباط أو لا يوجد فيها تعليق كما يعبر البعض الآخر الأصوليين، لا يوجد هنالك تعليق للجزاء على الشرط، وإنما الارتباط بين الجزاء وبين الشرط محض ماذا؟ محض مصادفة، لا يوجد بينهما ارتباط. كما لو قيل مثلا في القضايا الاتفاقية كما يقول المناطق، إذا طلعت الشمس فالكتاب مفتوح، وإذا طلعت الشمس فالكتاب مفتوح، هذه الجملة الشرطية لا نبحث أنها لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأن انتفاء طلوع الشمس لا يلزم منه انتفاء ماذا؟ هذا الجزاء، وإنما هي قضية اتفاقية بمحض الصدفة. ربما يزول هذا الشرط مرارا وتكرارا ومع ذلك الجزاء يبقى على ما هو عليه. لذلك كل قضية شرطية صورة، يعني كل قضية شرطية صورة إذا افتقدت في لبها في روحها في واقعها، إذا افتقدت علاقة الارتباط والتعليق بين الجزاء وبين الشرط، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هذه الجملة الشرطية لا يبحث حول ثبوت المفهوم لها وعدم ثبوته. العنصر الثاني الذي ترتكز عليه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هو أن تكون علاقة الجزاء بالشرط بما هي علاقة تلازمية، أن تكون علاقة ترتبية أو علاقة تعليقية. يقول في العنصر الأول افترضنا وجود الترابط، وجود التلازم. في العنصر الثاني لابد أن نفترض وجود الترتيب أو وجود التعليق. أنا هناك عبرت بالتعليق، لا عفوا، هنا التعليق في هذا العنصر الثاني لا في العنصر الأول، بل وجود تعليقا، وجود بل ترتيبا بين الجزاء وبين الشر. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان قد يكون الجزاء ليس مترتبا على الشر، بل قد يكون مترتبا على علة ماذا؟ على علة ثالثة. وهذا في القضايا الشرطية موجود، أن يكون هنالك ماذا؟ معلول لعلتين، بحيث أن إحدى العلتين تؤثر فيه والعلة الأخرى أيضا تؤثر فيه. وبالتالي فإذا جاء في جملة شرطيتين ليس من اللازم أن يكون ماذا هو في الواقع مترتبا على ذلك الشرط المذكور في الجملة الشرطية، بل محتمل جدا أن يكون مترتبا على شرط آخر غير مذكور في الجملة الشرطية. وعلى ذلك فمثلا لو قلنا إذا سخنت الشمس أو إذا طلعت الشمس فالماء يسخن، أو إذا قلنا مثلا إذا ارتفعت درجة حرارة النار فالماء ماذا يسخن، حينئذ هذا الجزاء ليس مترتبا على خصوص هذا الشرط، وبالتالي فلو انتفى هذا الشرط لا يلزم انتفاء ماذا هذا الجزاء لاحتمال وجود إلا ماذا إلا أخرى ثالثة. فحينئذ في صورة عدم ترتب الجزاء على الشرط أيضا لا ينعقد مفهوم للجملة الشرطية، فلا بد في العنصر الثاني أن نفترض وجود ماذا وجود تعليق وترتب بين الجزاء وبين الشرط. العنصر الثالث الذي به قوام دلالة الجملة الشرطية على المفهوم هو أن تكون العلة، يعني أن يكون الشرط للجزاء المذكور في العلة في الجملة الشرطية من قبيل العلة المنحصرة. وأما لو لم يكن من قبيل العلة المنحصرة فيه فإنه ماذا؟ فإنه أيضا لا تفيدنا الجملة الشرطية مفهوما. خب كيف لنا أن نثبت هذه الأمور؟ يعني كيف لنا أن نثبت بأن الجملة الشرطية لها دلالة على الالتزام أو التلازم بين الجزاء والشرط، وكيف لها دلالة على الترتب بين الجزاء والشرط، وكيف لها دلالة على أن الشرط علة ماذا منحصرة؟ قالوا أما بالنسبة إلى الأمرين الأولين وهما، يعني الآن نحن عندنا أمور ثلاثة: من ينفي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بمجرد أن يخدش في واحد من هذه الأمور الثلاثة تسقط دلالتها على المفهوم، ومن أراد أن يثبت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم لا بد أن يتحفظ على هذه الأمور الثلاثة معا. فلا بد أن يثبت وجود تلازم، وجود ترتب وتعليق، ووجود ماذا علة منحصرة، بحيث إذا زالت تلك العلة فإن المعلول يزول، بعد لا يبقى حكم حينئذ، طبيعي الحكم يزول. بالنسبة إلى الأمرين الأولين، من قال بثبوت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ قال نثبتهما بالوقت، وهذا تقريبا متفق عليه بين أكثر الأصوليين، أن دلالة الجملة الشرطية على التلازم وعلى الترتيب دلالة وضعية. فإذا قيل إن جاء زيد فأكرمه يفهم من خلال الوضع للجملة الشرطية، يعني من خلال وضع الهيئة، على خلاف بينهم يأتيكم مفصلا، أما الوضع المفيد لهذه الجهة هل هو وضع لنفس أداة الشرط أم هو وضع لهيئة الجملة الشرطية، يأتي إن شاء الله هذا. خب هناك يقولون بأنه بحسب الوضع الجملة الشرطية هيئة أو الجملة الشرطية أداة موضوعة للدلالة على وجود تلازم بين الجزاء والشرط، وأن الجزاء مترتب على ماذا ومعلق على الشرط، والدليل على ذلك هو التبادر. فإن التبادر هو دليلنا على الوضع، فإننا نجد كل جملة شرطية إذا أطلقت يستفيد منها العقلاء، يستفيد منها أهل المحاورة، بأن وجود تلازم بين الجزاء والشرط، ويستفيدون أيضا أن الجزاء مترتب على الشرط. إلا أن هذا لا يكفي، النقطة المحورية هي إثبات أن الشرط إلا ماذا إلا منحصرة. فهنا وهنا مربط الفرائض، هنا نقطة النزاع بين الأصوليين، كيف نثبت أن الشرط إلا منحصرة بحيث إذا زال يزول طبيعي الجزاء؟ من أثبت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ قال بأن بأن الطريق لإثبات أن الشرط إلا منحصرة هو الإطلاق، وذلك لأن المولى إذا تكلم بكلام، مثلا المولى إذا قال إذا زالت الشمس فصلي، نحن ندعي ثبوت المفهوم لمثل هذه الجملة الشرطية، بمعنى إذا لم تزل الشمس فلا ماذا؟ فلا تصلي، إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، ندعي ثبوت مفهوم لهذه الجملة الشرطية، يعني إذا لم يخف الأذان فلا ماذا؟ فلا تقصر، لم تصل إلى حد الترخيص. خب دليلنا على ذلك هو الإطلاق. المولى في مقام البيان، في مقام بيان الحكم الشرعي، فإذا قال إذا خفي الأذان فقصر ولم يقل شيئا آخر، حينئذ نعلم من خلال إطلاقه أن الشرط علة ماذا؟ منحصرة. إذ لو كان هنالك شرط آخر لقال مثلا إذا خفي الأذان وغابت الجدران أو غابت الجدران فقصر، لكنه ما قال كذلك، إنما قال إذا خفي الأذان ماذا؟ فقصر. فحينئذ نستفيد من الإطلاق المقامي ماذا؟ أن الشرط علة منحصرة. وبعبارة أخرى، لو كان هنالك شرط آخر لكان على المولى أن يذكره ما دام في مقام البيان، فلما لم يذكر ذلك ماذا؟ علمنا بأن هذا الشرط هو العلة لا غيره. من أنكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أيضا تمركز كلامه في هذه، فقال نحن نسلم معكم بأن المولى إذا كان في مقام البيان بل ينعقد إطلاق لكلامه، وهذا الإطلاق يؤدي إلى ماذا؟ إلى القول بأن الشرط إلا منحصرة، ولكننا لا نعلم بأن المولى في مقام البيان حتى من هذه الجهة. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون المولى عندما يقول إذا خفي الأذان فقصر، أو إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، يقولون هنا المولى الذي نحرزه منه ماذا؟ أنه بصدد بيان أن هذا الجزاء معلق على هذا الشرط. أما في صورة انتفائه هذا الشرطي هل ينتفي الجزاء أم لا ينتفي الجزاء، لا نحرز أن المولى بصدد البيان من هذه الجهة، هو ليس بناظرا إلى هذه الجهة، ساكت عن هذه الجهة، فإذا كان ساكتا عن هذه الجهة كيف يتمسك بإطلاق كلامه؟ وهذه النقطة كلها تأتيكم إن شاء الله في بحث الإطلاق، هناك في بحث الإطلاق سيأتينا بأن الإطلاق إنما يتمسك به، يعني يقال هذا كلام مطلق، إذا أحرزنا أن المولى كان في مقام البيان ولم يبين شيئا حينئذ نتمسك بإطلاق كلامه. أما إذا لم يكن في مقام البيان، مثلا المولى قال أقيم الصلاة، يأتي شخص ويقول المولى نتمسك بإطلاق كلامه قال أقيم الصلاة لي أن أصلي ركعة واحدة أو أصلي ركعتين أو أصلي ثلاث، أنا لست مقيدا بثلاث ركعات لأنه قال وأقيم الصلاة ولم يحدد، إذن كلامه مطلق. نقول هنا لا يجوز التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه ليس في مقام بيان تفاصيل الصلاة حتى تقول ماذا أصلي ركعة واحدة ولا أصلي ثلاث ركعات، إذن هو في مقام ماذا؟ في مقام بيان أصل التشريع فقط، يريد أن يقول بأن الصلاة ماذا؟ واجبة. أما كيفية الصلاة هو الآن ليس بصدد بيانها فلا يتمسك بإطلاق كلامه، تفتم إلى ذلك. فحينئذ هنا في المقام هكذا نقول من قال بثبوت المفهوم ادعى ماذا؟ ادعى أن المولى في مقام البيان، فإذا كان في مقام البيان يتمسك بإطلاق كلامه حيث لم يذكر إلا شرطا واحدا، لو كان هنالك شرط آخر لذكره، فلما لم يذكره من الإطلاق نستفيد ماذا؟ أن الشرط إلا منحصرا. من أنكروا ثبوت دلالة الجملة الشرطية على المفهوم قالوا هذا الذي تتفضلون به صحيح، لكن نحن نناقشكم في الصغرى، يعني في أصل أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة. لماذا يقولون نعم؟ لأن غاية ما نحرزه أن المولى يريد أن يبين ماذا؟ أن هذا الجزاء معلق على هذا الشرط، أما أنه في صورة انتفاء الشرط ينتفي الجزاء هو ساكت عن ذلك. فحينئذ إذا قال إذا بلغ الماء قدر كرنا لم ينجس شيئا، لا يستفاد من ذلك أنه إذا لم يبلغ كرا ولو كان ذا مادة لا ينجسه شيء، وإذا لم يبلغ قدر كرا ولو كان معصوما ينجسه ماذا؟ شيء. هذا المولى ساكت عنه. فإذا النقطة المحورية التي هي محل النزاع بينهم هي هذا، من قال بالثبوت تمسك بالإطلاق، ومن قال بعدم الثبوت أنكر وجود الإطلاق. هذا صار معنى في ذهنكم شيء؟ نطبق هذا المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم إن مفهوم المخالفة له عدة موارد، منها مفهوم الشرط، وهو ما إذا علق الحكم في الكلام على شرط. فعلق الحكم يعني علق كما ذكرنا طبيعي الحكم لا شخص الحكم. ما إذا علق الحكم في الكلام على شرط، فحينئذ إن دل ذلك التعليق على انتفاء الحكم يعني طبيعي الحكم عند انتفاء شرطه، فتلك الدلالة تعتبر دلالة على المفهوم، وإن لم يدل التعليق على الانتفاء فلا يكون للتعليق مفهوما. واختلفت وجهة نظر الأصوليين نفيا وإثباتا، فذهب السيد المرتضى وأتباعه إلى عدم المفهوم وعدم دلالة التعليق على انتفاء الحكم عند انتفاء ما علق عليه الحكم أي الشرط، وذهب الآخرون إلى ثبوت ذلك كما تعرفه في محله. وقلنا ذهاب هؤلاء لماذا؟ ذهاب هؤلاء لماذا؟ تنبيه: إنما النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه فيما كان الشرط راجعا إلى الحكم، مثل المثال المتقدم. مثال المتقدم أي أكرم زيدا أعطاك درهما، فهنا إن أعطاك هذا الشرط شرطا للحكم ليس شرطا للموضوع في قبال إن رزقت ولدا فاختنه، وأما إذا كان راجعا إلى الموضوع مثل قوله إن رزقت ولدا فاختنه، حيث إن الشرط وهو رزق الولد يتوقف عليه موضوع الحكم وهو الولد. وبعضهم هكذا يقول، بعضهم له تعبير جميل يقول أصلا في الجملة الشرطية المسبوقة لبيان تحقق الموضوع أصلا يحصل اندكاك بين الشرط وبين الموضوع، يعني كأن الشرط هو نفسه الموضوع، بخلافه في الجملة الشرطية المسبوقة لبيان تحقق المحمول، فإن الشرط شيء وهو المجيء زيد شيء، الجزاء شيء آخر، بينما رزق الولد هو الولد نفسه، هكذا بعضهم يقول. ولا يتوقف عليه الحكم بعد تحقق الموضوع، ولا يبعد أن يكون قوله تعالى، أنا ما أدري هنا هو ليش عبر ولا يبعد، تراجع هذا مثلا التفاسير المرتبطة بهذه الآية، وأنه لها معنى مثلا بحيث لا يكون الشرط فيها مسوق لبيان تحقق الموضوع، بعيد يعني جدا. ولا يبعد أن يكون قوله تعالى ولا تقربوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا أيضا من هذا القبيل، فإن الموضوع للحكم وهو ماذا؟ وهو الإكراه، لا يتحقق إلا إذا أردنا التحصن، إذ مع فقدان إرادة التحصن لا يتحقق معنى الإكراه. والحمد لله رب العالمين.